سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قلنا مقتضى القاعدة أن يجزي في القنوت أقل شيء. سبحان الله مثلا، اللهم اغفر لي، وما أشبه ذلك، هذا مقتضى القاعدة. ثم الأولى، الإنسان لما يجزي القنوت الأولى له الابتداء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل القنوت. ففي صحيح أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وسائل باب 36 من أبواب الدعاء، حديث 14. صحيح أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي مقبولة. ولم يكن الله ليقبل بعض الدعاء ويرد بعضه. إنسان لما يقنط، لما يقنط، يعني هذا الإنسان يدعو وهكذا. صحيح أحيانا كلمات الفرج وكذا، لكن أحيانا يعني يكملها بدعاء. فالصلاة على النبي وآله مقبولة. الرواية صحيحة: إذا دعا أبان بن عثمان، إذا دعا أحدكم فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي مقبولة. ولم يكن الله ليقبل بعض الدعاء ويرد بعض. كما أن الأفضل ختم القنوت بها، إلا بالصلاة على النبي وآله، يختم القنوت بها. أيضا ففي صحيحة صفوان الجمال، صحيحة صفوان الجمال الوسائل باب 36 من أبواب الدعاء، حديث 1، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل دعاء، كل دعاء يدعى الله عز وجل به محجوب عن السماء حتى يصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه أيضا رواية صحيحة ووضحت الدلالة للصفة. لكن قد يقول قائل، بحث علمي بالنتيجة، بحث علمي، قد يقول قائل: شيخ، هذا في الدعاء، مع كلامه في القنوط، القنوط قد لا يكون دعاء، القنوط في الدعاء هكذا صحيح، أما في القنوط هكذا؟ جوابه صحيح، هي ورد في الدعاء، ولكن القنوط غالبا فيه دعاء غالبا، وغير الغالب يلحق به انصافان، يعني التفصيل بينهما بعيد. وغالبا مثلا 90% إنسان قنوط يقنط بالدعاء، يبقى 10% تفصيل بينهما في غير محله انصافان، يبقى التفصيل في غير محله. فإذا شمله الدعاء القنوط في هذا المقدار فيشمل الباقي. فالإنصاف أيضا نستطيع أن نقول في القنوط هكذا يستحب. الخلاصة أن القنوط من الأشياء عندنا استحبابها يقينا، حكم واقعي، مما نقطع به، نقطع استحباب القنوط ونقطع بما ورد فيه بهذه الأمور. هذا تمام الكلام في أصل المطلب. ثم قال الشهيد: والتكبير له في الأصح، يعني لما تقنط تقول الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقنط أول شيء، التكبير للقنوط. قالوا يعني يستحب التكبير، يستحب أن تكبر، والتكبير للقنوط في الأصح. هذا هو المعروف بين الأعلام، وفي الجواهر بلا خلاف أجده فيه فتوى ونصا. يقول أنا ما وجدت خلاف في استحباب التكبير إلا ما يحكى عن علي بن بابويه أنه لا يستحب. والمفيد الشيخ مفيد في آخر عمره رجع عن قول الاستحباب، وهذا غريب يعني بعد وجود الروايات ما يرجع يعني هل هو فعلا دقيق هذا الأمر هو رجع؟ الشيخ أيضا يذكر أنه رجع الشيخ مفيد. على كل حال قال الشيخ في الاستبصار بعد نقل الأخبار الدالة على الاستحباب، قال هذه الروايات التي ذكرناها، نحن سوف نذكر الروايات إن شاء الله، هذه الروايات التي ذكرناها يقول الشيخ الاستبصار ينبغي أن يكون العمل عليها، وبها كان يفتي شيخنا المفيد قدس سره قديما، كان يفتي ثم عنا له في آخر عمره ترك العمل بها. لا. والعمل على رفع اليدين بغير تكبير، لا تكبر بعد بغير تكبير. ثم قال الشيخ المصود والأول أولى، يعني استحباب التكبير والأول أولى لوجود الروايات بها التكبير، وما عدا هذا بعد هذا القول لست أعرف به حديثا أصلا. يقول الشيخ الطوسي يقول أنا ما أعرف لا يوجد حديث التكبير، في التكبير يكون موجود حديث غير هذا القول لا أعرف أن فيه نص، لا أعرف، وغير هذا لست أعرف به حديثا أصلا. انتهى كلام الشيخ في الاستبصار. طبعا بالمناسبة أنا أقول لكم شيء، طبعا نحن لما من أمثال الشيخ المفيد بناء الشيخ إنسان عالي الشيخ ليس إنسان عالي الشيخ مفيد، الشيخ الطائف كان في وقته أصلا هو المعلم يقال له الشيخ المعلم، وكان محترم حتى عند الجماعة، حتى الشيخ الطوسي يذكر يقول لما توفى الشيخ المفيد كان يوم عظيم عند الشيعة وغير الشيعة له احترام عظيم. لما رجع الشيخ المفيد لم يكن شيء عنده ترتيب، يعني لا تستعد على الشيخ المفيد كذا باعتبار ان الروايات كيف يفعل هكذا، قد يكون عنده شيء. الرجل نحن وظيفتنا الحمل على الصحه ولا سيما للعلماء، لما يفعلوا شيئا فعلا الاتقياء يتحملون على الصحه، لا تستعجل وتقول لا هذا كذا هذا باطل وهذا كذا، لانه عنده شيء. نحن نقول وهو اعلم بما قال مثلا، هو يقول واعلم بما قال، ما ندري ليش ذهب الى ذلك، لعله معذور عنده شيء ان شاء الله وهكذا. نحن نعمل بالظاهر، نعمل بالظاهر موجود عندنا، اما تحمل الشده على الشيخ المفيد لا، يصل للانصاف. على كل حال اما الاستحباب شيخنا الجليل، الدليل على الاستحباب يعني الروايات، اقول يدل على الاستحباب استحباب التكبير للقنوت بعض الروايات، منها حسنة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، حسنة معاوية بن عمار الوسائل باب خمسة من أبواب تكبيرة الإحرام حديث واحد، قال التكبير في الصلاة الفرض يعني الصلاة المفروضة، التكبير في الصلاة الفرض الخمسة باعتبار الصبح والظهر والعصر مغرب العشاء، خمس صلوات، خمس صلوات التكبير في هذه الخمس المفروضة 95 تكبيرة، نعم، منها تكبيرات القنوت خمس، منها تكبيرات القنوت خمس، يعني خمس قنوطات خمس تكبيرات. أنا حسبت يعني سابقا حسبتها، طبعا هذا غير استحباب الست كذا الله أكبر الله أكبر هذا غير 95 أكثر لأن كل صلاة فيها ستة
125
دقيقة بالضبط.
هيك بيتناسب مع الرواية 21 تكبيرة بالصلاة.
نعم بالنتيجة أنا بذكر حسبتها يوم من الأيام على كل حال يقول منها تكبيرات الخمس منها تكبيرات خلود خمس منها بعد ما واضح شيخنا ما شاء الله الرواية معتبرة حسنة وأيضا إلى لفة تامة. هذا واحد. ومنها رواية الصباح المزدي صباح المزدي أو المزني الوسائل باب خمسة من أبواب تكبير الإحرام حديث ثلاثة قال أمير المؤمنين عليه السلام 95 تكبيرة في اليوم والليلة للصلوات طبعا صلاة مفروضة منها تكبير القنوط من جملة تكبير القنوط لكن الرواية ضعيفة الاشتراك موسى ابن عمر الواقع في السند مشترك بين الثقة وغيره وإن كان يغلب على الظن أن موسى بن عمر بن يزيد الصيقل غير موفق على كل حال بالنتيجة الرواية ضعيفة للعلم الشرط إن قلت ممكن الشيخ المفيد لما رجع عنده الليل على عدم استحباب والشيخ المفيد رجع في آخر عمره أقول صحيح أنا ما أقول لا انصافا تحت منكم لكن لابد ان نرى هذا الدليل الذي عندهم قد يكون عندنا ضعيف قد يكون غير دار قد يكون ضعيف السند وهكذا فمجرد احتمال ان يكون له دليل نحن كبحث علمي نحن لا نستفيد شيئا نعم هو بلا اشكال هو معذور وكذا الى اخره لكن نحن لا يمكن أن نستند ونقول نرد روايات الدالة على الاستحباب نردها لأن الشيخ المفيد رحمه الله عدل عن رأيه وتقول لابد يكون عنده شيء نعم عنده شيء قطعا عنده شيء ولكن نحن قد يكون هذا الشيء ضعيف عندنا لا نعمل به أو لا يدل أو ما شابه ذلك فهذا لا يكفي في هذا الأمر الخلاصة شيخنا الجليل ما عليه المشهور أنه استحب التكبير للقنوط والأقوال ثم قال الشهيد وهذه مهمة جدا لبشيخنا ورفع اليدين تلقاء وجهه أو ظهره أو صدره أو فوق رأسه ورفع اليدين تلقاء وجهه وقال المفيد يحاذي بها صدره صدر الشيخ مفيد صدر يحاذي بها صدره ثم قال الشهيد الكلام لا زال الشيخ في الدروس قال وجعل بطونهما إلى السماء مبسوطتين طبعا سوف يأتي قول بعض الأعلام أذكره يقول هكذا الباطل إلى الأرض هلا بلي حد وجعل بطونهما إلى السماء مبسوطتين مفتوحتين ويفرق الإبهامين هكذا يفرقهما أقول هذا كلام الشيخ فنون أقول يقع الكلام في أمرين الأول الأمر الأول هل رفع اليدين مأخوذ في مفهوم القنوط أم لا يعني القنوط لكي يسمى قنوطا هل لابد أن نرفع اليدين
أو أن لا الخنوط ولو هكذا لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان رب السماوات السبع، هل يشترط رفع اليدين أم لا؟ هذا بحث الآخر. الأمر الثاني، إذا الأمر الأول، هل رفع اليدين مأخوذ في مفهوم القنوط أم لا؟ الأمر الثاني، في كيفية رفع اليدين، كيف يرفعهما إلى صدره، نحره، وجهه، فوق رأسه، مبسوطتين، هكذا، هكذا مثلا، لا إله إلا الله، أو هكذا، كيف، ما هو الصحيح؟ أما الأمر الأول، وهو يعني أنه هل يشترط، هل رفع اليدين مأخوذ في مفهوم القنوط أم لا؟ أما الأمر الأول، فالمشهور بين الأعلام أن رفع اليدين ليس شرطا في القنوط، وعليه فلم يؤخذ في مفهوم رفع اليدين، بل هو مستحبا في القنوط كاستحباب رفع اليدين حال التكبير. هذا مشهور العلماء، جماعة كثيرة من العلماء، إذا المشهور عبارة دقيقة، لكن جماعة كثيرة ذهبوا إلى أن رفع اليدين حال القنوط مستحب، يعني لم يؤخذ في مفهوم القنوط، إنما مستحب في مستحب ليس إلا، يعني يؤجر إذا رفع يؤجر، أما إذا ما رفع اليدين يصدق أنه قنط في الصلاة، لا إله إلا الله الحليم الكريم، وهكذا منعه قنط، لكن يستحب له رفع اليدين. هذا مشهور وعن جماعة من الأعلام، لا يستهان بهم، وعن جماعة من الأعلام الميل إلى دخوله في مفهومه، ما هو؟ مرة يلزم مرة يميل، بعض الأعلام ماله مثل صاحب الجواهر، صاحب الجواهر مال إلى هذا القول، لأنه مأخوذ يعني رفع اليدين مأخوذ في مفهوم القنوط. وعن السيد محسن الحكيم رحمه الله، والسيد أبو القاسم الخوي، وبعض الأعلام الجزم في دخوله في مفهوم القنوط، جزم، قالوا جزما أنه رفع اليدين مأخوذ في مفهوم، قلت بحيث إذا لم يرفع يديه لا يسمى قانتا، وهو الأنصار عندنا أنه رفع اليدين مأخوذ في مفهوم القنوط، والأنصار عندنا، أنا قلت شيخ الأنصار عندنا ما الدليل على ذلك أن رفع اليدين مأخوذ في مفهوم القنوط، وما الدليل على ذلك؟ نقول يستفاد ذلك من عدة أمور، أنصافاً يستفاد منها أن رفع اليدين حال القنوط مأخوذ في مفهومه، عدة أمور. الأمر الأول، فلنرى هذه الأمور تامة أو غير تامة، كلها تامة أو كلها غير تامة. الأول، موثقة عمار الصباطي، موثقة عمار الصباطي الوسائل باب 12 من أبواب القنوط حديث 2، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخاف أن أقنط وخلفي مخالفون، يا يبدو أنك صلي جماعة بهم أو كذا، أو صلي فرادى وخلفي مخالفون، ممكن. طيب، قلت أخاف أن أقنط وخلفي مخالفون، فقال رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنك تركع، يعني رفعهما كأنك تركع. أولا، يعني رفعك، هذا يعني من أين؟ هذا كلام الإمام صلوات الله عليه، يو كلام الراوي، يو الشيخ الطوسي، يحتمل أن يقول فلان، غالبا الإمام ما يقول هكذا، يعني يفسر، ممكن أقول للإمام، ممكن أن يكون من كلام الراوي صار، يعني رفعهما كأنك تركع، يحتمل أن يكون كلام الراوي، يحتمل أن يكون كلام الشيخ أيضا، لأن صاحب الوسائل رواه عن الشيخ في التهذيب، ممكن يكون هذا أي شيخ، على كل حال مهما يكون شيء، وجه الاستدلال في هذه الموفقة كيف تدل على أن رفع اليدين جزء يكون مأخوذ في مفهوم القنوت؟ كيف تستفاد منها؟ قالوا قال رفعك يديك يجزي. رفعك يديك على التكبير يجزي. يقول إذا كان في مقام التقية والإمام ما رخص له في التركة إنما علمه شيء يوهم الجماعة كأنك تركع بمعنى القنوط مثلا اللهم اغفر لي كافي قلنا سبحان الله كافي ومقدار القنوط قلنا يعني في دعاء أو تسبيح أو كذا فكأنهم لما يروك أنك رافع يديك لمن؟ للركوع يجزي كأنك تركع هكذا اللهم اغفر لي اللهم صل على محمد وآل محمد وطبعا سوف يأتي أن هذا مستحب عن البسط كذا المهم رفع اليدين فالإمام سلام الله لما علمه طريقة حتى في حال التقية لم يتركه معناه القنوط مقتوم فوقي يعني الدعاء حتى الدعاء ساقط حتى الذكر رفع اليدين رفع اليدين والإمام ما قال اذكر مثلا بشكل مختصر أو اذكر الله كذا عشان ساقط في حال التقية الدعاء وكذا مع أن الدعاء قد يكون في القلب والذكر ومع هذا يظهر من الرواية أن الدعاء ساقط والذكر ومع ذلك قال رفعك يديك يجزيه يدل على أهمية الأمر يعني لو لم يكن جزء من القنوط ليش الإمام يؤكد عليه أصلا هو ما أكد على شيء لا ينافي التقية مثل الدعاء والذكر لا ينافي التقية هذا في القلب وما حرمها من الرواية أنه سقط ما قال اذكر الله وخذ كذا وادع الله قال رفعك يديك رفعك يديك يجزي يعني رفعهما كأنك تركع فمنصف هذا يكون مسمى القنوط يعني في هذه الصورة وكن نعم مسمى القنوط فإذا يفهم من وثقة عمار أن رفع اليدين من مفهوم القنوط إذ هو الإمام لم يرخص له عن تركه في مع المخالفين التقية
ألا يمكن مولانا أن يستفاد أنه بدل عن القنوط يعني إن أردت أن تفعل ذلك
بدل ما عندنا بدل على القنوط
يعني هو أن رفع اليدين
هذا ليس بدل ما عندنا بدل على القنوط
يجزي ليس أنه مطلوب إنما إذا
أردت عشان بدل ما عندنا على القنوط بدل ما عندنا على القنوط
بمعنى ما أنا قصدي أنه الإمام عليه السلام إذا كنت تريد أن تحصل فضيلة القنوط
هذا أقله هذا أقله وارفع يديك أقله يعني أقل ما يجزي رفع يديك أتيت بالوظيفة وأحيانا الإنسان يريد مثل النافلة لا يريد أن يذكر لأنه عندنا روايات من وضع النوافل كذا فيجب أنه يذكر مثلا يقرأ السورة والمستحبات الذكر يقتصر بالنوافل على الفاتحة فقط يقتصر مثلا في الركوع على الذكر المختصر حتى يحافظ على النوافل ممكن أن يعني يكون في هذا النوع على أقل شيء
قصدي بنينا أنها كيفية من كيفيات القنوط
يعني إيش قنوط
أنه كيفية
قنوط بالنتيجة
يعني لو كان بلا رفعهما ودعاء من وجود التقية لكان أجزاء هكا
ولو كان يجزي لو كان يصح القنوط بدون رفع اليدين ليش لم يقل ارفع يديك؟
هو
خايف في تقي كان يقول له ادعو الله بلا طلب بلا رفع اليدين ها اذكر الله هو احسن كان مقام تقي وما حد خلى رفع اليدين للامام ان يحافظ على اصل القنوط اوهمهم انك انت تركع وانت تخلط من هذا الناحيه والانصاف الروائي انصافا يعني لها دلاله على هذا المطلب
فلا تصلح هذه الروايه للاستدلال القائلين بوجوب القنوط الإمام لم يرخص
بذلك
حتى في
حادثة. نعم مر معنا أنه يجوز خنط يعني بالروايات الأخرى نعم لو كنا في هذه الرواية ممكن لو كانت هذه الرواية وحدها شيخنا بدون روايات دلت على ترك خنط أو لم يخنط أهلا وسهلا شيخنا لكن عندنا روايات أخرى صريحة في جواز الترك فتحمل الاستعمال ومنها يعني من جملة الروايات التي يستفاد من هذا المطلب أنه يعني جزء رفع اليدين جزء منه. منها رواية علي بن محمد بن سليمان المتقدم الوسائل باب 12 من أبواب القنوط حديث 3، قال كتبت إلى الفقيه، كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوط، فكتب إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع يديه، وقل 3 مرات بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كانت ضرورة شديدة، معناه يعني لو لم يكن مأخوذ في مفهوم لا ليس الحال لهذا الشديد، كان يقول له بإمكانك تأتي به بلا رفع اليدين، ها بإمكانك إذا كانت ضرورة شديدة جدا شديدة، تقي يعني في مقام التقي الشديد التي لا تستطيع، لا إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين وقل 3 مرات بسم الله الرحمن الرحيم. إنصافا هذه الرواية دلالتها تامة واقعة قوية، لكن عيبها في السند ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة لعدم وثاقة علي بن محمد بن سليمان النوفلي، لكن لولا ضعفها سنة جدا خوية، طبعا بعضهم يعمل بها، نحن على المبنى عندنا ما نعمل بها. ومنها أن نحن بعد أدلة أخرى يفهم منها أن رفع اليدين داخل في مفهوم قلوب، لا ذاك الحسين يزيد نوفلي ذاك قبلنا روايات، نعم ذاك قبلنا روايات، هذا غيره، ذاك حسين يزيد النوفلي ذاك يختلف عن هذا.
وليس المفترض
أن
بالشجرة
تكون مع سكوني، بالشجرة
تكون
مع سكوني، نعم صحيح، صحيح ومنها الأخبار الدالة على سقوط في حال التقي، يعني عدة أخبار أنه إذا كان تقي اتركه ما بيقول في حال التقي، معناه لولا التقي لابد منه ولا لا يصح. الأخبار الدالة على سقوطه في حال التقي، يسقط رفع اليدين، يسقط القنوط أصلا، القنوط يسقط، تقول القنوط يسقط، ليس رفع اليدين، القنوط يسقط في حال التقي، معناه أنه يعني لابد من رفع اليدين خصوصا في الصلوات الإخفاتية، أنه لو كان قنوط بلا رفع اليدين وين التقي صار إخفاتية؟
يدعو
إخفاتية أو القرآن، اقرأ القرآن، وأصلا هم يقرؤون القرآن، ها؟ لو رفع اليدين وين التقي؟ بالأخص صارت إخفاتية، اقرأ القرآن بعد السورة، من يظن أنك أنت في حال قنوط؟ ها؟ تخلقهم يقرؤون القرآن، هذا يدل على أنه يعني داخل في مفهومه أنصافا، خصوصا في الصلوات الإخفاتية التي لولا رفع اليدين حاله حال قنوط، لا يعرف كونه آثيا بالقرآن، من أين يعلمون أن يقرأ القرآن أو دعاءنا؟ من أين؟ لو رفع اليدين، بل كذا الجهرية إذا قرأ في القنوط القرآن، وهم أيضا يقرأون حتى في صلاة الجهرية بعد السورة يقرأ القرآن بعمال قلنا أنا أقرأه، ما رفع يدي، من قال أنني أقنط؟ لو لم يكن داخل في ليش يسقط القنوط؟ ليش؟ هو يدلك على أنه يسقط في حالة تقي القنوط، هذا يدل على أنه فيه رفع يدين، ولا الجماعة كيف يعرفون؟ ولا هم يتجوزون قراءة القرآن بعد السورة بما شاء ولا يمنعون أصلا؟ نعم ايضا صحيح، لا يشرح هذا المطلوب. فالانصاف هذا يفهم منه ان القنوط في زمن الائمه هو القنوط في زمن يعني فيه رفع اليدين، لما اسقطوا في حال التقي اسقطوا القنوط حال التقي بعده يعني رفع اليدين جزء منه، والا وين التقي اصلا؟ سواء بالاخفاء او الجهل، ومن يعلم أنني أنا أقرأ القرآن؟ هم يقرؤون القرآن، يعلم بالغيب شيخنا الجليل. فهذا إنصافا قرين قوي جدا على أنه يشترط في مفهوم القنوط رفع اليدين. ومنها أن الأعلام، شو هذا البيت الثالث يؤيد، ومنها أن الأعلام رضوان الله عليهم أجمعين أجمعين لا يطلقون اسم القنوط إلا على الدعاء بالكيفية المأهولة، ويقولون يستحب في صلاة الآيات خمس قنوطات، ولا يقولون بمثل في صلاة الأموات مع وجود الدعاء. الأموات في دعاء كثير التي ليس فيها رفع اليدين مع أنها دعاء. لو كان مجرد الدعاء قنوط بدون رفع اليدين أو القرآن، لو كان قنوط أنا أدعو أدعو الله سبحانه وتعالى وأنا لا أرفع اليدين، لو كان قنوط ليش الأعلام لا يطلقون القنوط على كل الأدعية؟ ليش؟ ليش لا يقولون أنه يقنط في صلاة الأموات؟ أنه يدعو 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 بالتكبير الثاني والثالث والرابعة والخامس.
إنما هي دعاء.
ولو كان لو لم يؤخذ في مفهومه رفع اليدين، لو كان يصدق على الدعاء لقيل أنه يقنط في صلاة الأموات، لا يشرط رفع اليدين ويدعو، لا يقال أنه قنط. فقط مثلا في صلاة لا يقولون خمس قنوطات، في صلاة العيد مثلا خمس كذا وأربعة، خمس وأربعة مثلا يخنط. مثلا صلاة الاستسقاء يخنط فيها خمس قنوطات في الركعة الأولى أو أربعة أو في الركعة الثانية كذا.
صلاة الاستسقاء لا تصل على الأموات مسامحة
دعاء بالنتيجة دعاء.
نعم.
فإذا ليش لا يقال يقنط على الميت؟ يقال يدعو. فلو كان لو لم يؤخذ في مفهوم رفع اليدين ويطلق القنوط على مجرد الدعاء لأطلق على هذه أنها قنوط وهي دعاء بلا أشكال. مع أنه لا الفقهاء ما قالوا هذه قنوط. هذا يكشف على أنه ماذا قلت عندهم له كيفية خاصة، بل أكثر من ذلك. أمر الشيخ أكثر من ذلك. المحقق الأردبي رحمه الله نفى الإشكال عن استحباب الدعاء بعد الركوع في الوتر، ومنع من ثبوت القنوط بعد الركوع. قال لا إشكال في استحباب الدعاء بعد رفع الرأس من الركوع في الوتر، وقال لم يثبت استحباب القنوط لا يقنط. لو كان لو 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 لم يكن رفع اليدين جزءا وكان القنوط يطلق على الدعاء، ليش يقول أنه ليس قنوطا لا يقنط؟ قال يدعو.
قد يكون الفرق بالنية مثل مسألة المسح والغسل.
ما في نتيجة، لا هو بالنتيجة دعاء، لا يشترط فيه إذا قلنا لا يشترط فيه رفع اليدين، فإذا كل دعاء قنوط ما يحتاج إلى نية، وبالنتيجة دعاء. فإذا لم قلنا لا يشترط فيه إنه مستحب رفع اليدين، إذا قلنا مستحب فقط مستحب حتى ما يكون هذا قنوط، بمجرد أن يكون دعاء قنوط.
إذا قصد أنه قنوط كان قنوطا، وإذا لم يحصل قنوط كان دعاء.
حتى لو ما قصد.
دخلت
القصد عمولاني. لا أشرب القصد لا دخل له في ذلك، القصد لا دخل في اسم القنوط في التسمية.
هذا وجه الكلام
الغريب. يعني القصد لا دخل في أنه اسم أو غير اسم، له دخل في شيء آخر، أما الثواب وغير الثواب والنية وإلى آخره. أما كاسم اسم القنوط القصد لا دخل في الاسم، تسميته قنوطا لأنه دعاء.
عمولنا في الغسل المسح، إذا كان البلد كثيرا في المسح لو صدق عليه الغسل لكن القصد هو الذي يجعله مسحا.
لا 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 ذاك البعض لا 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 ذاك البلل وفرة البلل يستبعها الغسل، لكن هو هي مسح، أيضا هي مسح. يعني مسح. لا لا فيها فيها عمرين، فيها مسح وانطبق عليه عمار آخر غسل كده، مسح قطعة مسحة أيضا بكثرة البلل صدق عليها غسل، ماشي الحال طالما صدق عنوان المسح كافي. أما هناك كنا لا يشترط رفع اليدين، دعاء فقط، خدعاء فقط وقنوط، بخلاف المسح أيام الشتاء. أيام الشتاء الإنسان يتوضأ البلل في يده كثيرة، لمسح الرأس عند العرض مسح وغسل. فإذا كان صدق الغسل تقول لي لا يجب، أقول صحيح أنا قصدت المسح، لأن المسح أيضا يصدق عليه المسح. أما لو لم يصدق المسح لكان ضار الشيخ، هذا هو الفرق بينهما. أما هنا لا، هنا دعاء فقط. أنتم تقولون أصلا لا يشترط في رفع اليدين، يعني مجرد دعاء، قول هذا دعاء، مع أنه لا يقولون أنه قنوط. وهكذا الشهيد رحمه الله في الذكرى مصرخان بعد أن أفتى الشهيد، أفتى باستحباب هذا الدعاء بعد رفع يعني الرأس من الركوع، استحب الدعاء ولو شكل مختصر، استحب الدعاء. بعد أن أفتى السبب قال وسماه في المعتبر قنوطا. قال سماه ماذا؟ قنوطا. سماه المعتبر، سماه
ما
أحسن باعتبار ليش سماه قنوطا؟ لأن لم يشرب عندهم رفع اليدين فيكون قنوط، سماه قنوطا. ما شوف السر. فإذا انصافان يعني رفع اليدين مأخوذ في مفهوم القنوط، هذا هو انصاف عندنا إلا في حال التقي وكذا بعض الآخر.
ذكرت مستني استحب التكبير قبل الكون ويستحب بعد الكون كذلك، لأن ذكرت من قبل في كل
نعم ذاك للركوع يكبر للركوع بعد أن ينتهي للآخر القنوط خلص يكبر للركوع. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. أما الأمر الثاني شيخنا الجميل، الأمر الثاني قلنا كيفية رفع اليدين إلى الصدر إلى كذا إلى الوجه، ماذا؟ مبسوطتين غير مبسوطتين إلى النحر. الأمر قال المصنف الذكرى يستحب رفع اليدين به بالقنوط تلقاء وجهه. تلقاء الوجه، والوجه يعني مقابل الوجه، تلقاء وجهه، تلقاء وجهه مبسوطتين، لأنه هكذا أو هكذا مثلا أو هكذا مبسوطتين مفتوحتين مبسوطتين، يستقبل ببطونهما السماء وظهورهما الأرض. الله هكذا قاله الأصحاب، ينقل عمن الشهيد عن الأصحاب، الأصحاب هكذا قالوا فالكنوط هكذا. طيب إلى أن قال، إلى أن قال والمفيد يرفع يديه حيال صدره هكذا، مفيد الشيخ مفيد الصدر هكذا. حيال صدره وحكى في المعتبر قولا بجعل باطنهما إلى الأرض هكذا، الباطن والظاهر هكذا، لا إله إلا الله الحليم إلا الباطن الأرض والظاهر إلى السماء. وحكى في المعتبر قولا بجعل باطنهما إلى الأرض ويفرق الإبهام عن الأصابع، أصابهم هكذا لأنه يضمه يفرقهما الإبهامين ويفرق الإبهام عن الأصابع. قاله ابن إدريس، إدريس هكذا يقول يفرق. ثم قال لا زال الكلام لمن؟ للشهيد رحمه الله،
ويفرق الإبهام عن أصابع الشهيد،
الشهيد ينقع على ابن إدريس. نعم كلام في الدكرة، لا زال الكلام قاله ابن إدريس، يعني الشهيد ينقع على ابن إدريس. ويستحب نظره إلى بطونهما، ينظر إلى الباطن إليه، ذكره جماعة إلى أن قال الشيء إلى أن قال ويمسح وجهه بيديه ويمرهما على لحيته وصدره، قاله الجعفي. لما يخلص يمسح كذا يمر على صدره يمسح بعد ما يخلص. قال ويمسح وجهه بيديه ويمرهما على لحيته وصدره، قاله الجعفي، وهو مذهب بعض العامة. انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه، يعني انتهى كلام الشهيد وين؟ في الذكرى. هو الشهيد ينقل عن الأعلام هكذا شيء في الذكرى.
في رواية استاذنا في قلب الخاتم.
الله مع الصابرين سيدنا، الله مع الصابرين، نتكلم في كل شيء إن شاء الله. هنا المصنف في الدروس ماذا قال؟ ذكر المصنف هنا في الدروس استحباب تفريق الإبهامين فيه، ومقتضاه استحباب ضم الأصابع، وما صرحوا لكن هكذا مقتضاه أنه لما قال يستحب أن يفرق يعني معناه هو ضم الأصابع كل مضمومات، ومقتضاه استحباب ضم الأصابع عداهم يعني على الإبهامين. أقول فشو الأنصاف في هذه الأمور
ليس أعمى قد تكون خصوصية للتفريق.
هو لما قال استحب معناه الباقي يضمهما، يعني لما قال استحب أن يفرق إبهامين معناه الباقي صحيح. هو الوصع القيد ليس له مفهوم لكن فيه إشعار لا أقل في هذا الشيء. أقول شيخنا الجليل شوف هذه الأمور دليل عليها البسط وكذا وبأي كيفية. أما كون الرفع إلى حيال الوجه الذي نقله عن الأصحاب، أما كون الرفع إلى حيال الوجه فقد استدل له جماعة من الأعلام منهم المصنف بالذكرى. لماذا استدلوا أنه القنوت إلى حيال الوجه؟ لماذا استدلوا؟ استدلوا بصحيحة عبد الله بن سينان عن أبي عبد الله عليه السلام. الوسائل باب 12 من أبواب القنوط حديث واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال ترفع يديك في الوتر حيال وجهك، حيال وجهك، وإن شئت تحت ثوبك أو فتحت ثوبك، إن شئت تحت ثوبك حسب اختلاف النسخة أو فتحت ثوبك. وهذه مشكلة نحن دائم معنا. ليش مشكلة دائم شيخنا؟ لأنه الروايات في ذاك الوقت لما نسخت ما كان طباعة شيخنا، كان ينسخون ويصير هكذا واو محل فا محل أو ما ثا تا دا نقطة فوق تحت، هذه مشاكل تحصل ما نتخلص منها. نعم هذه موجودة، فلذا حالة النسخ كن هكذا. قال وإن شئت تحت ثوبك أو يعني تحت، يعني إذا كان عندك ثياب ويديك تحت كذا من تحت الثياب ترفع يديك، أو فتحت الثوب ورفع يديك، يعني حسب اختلاف النسخة بهذا. قال ترفع يديك في الوتر حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك. والظاهر أن الأفضل هو الرفع إلى تلقاء الوجه، بقول هذا يعني متعين بحيث إذا ما كان إلى الوجه لا يكون قنوط، لا هذا أفضل، يعني الأفضل أن يكون ماذا؟ إلى الوجه، هذا أفضل.
فتحت مش فعل.
لا ما الأول دالك على ذلك، وإن شئت تحت ثيابك، خم ما راح تحت ثيابك مش كل مكان قصير.
النسخة الأولى.
أدري يعني فتحت ليس لها معنى، فتحت هي الظاهر هكذا المعنى أفضل، فتح الثوب حتى يرفعهما، لو تحت الثوب ما يقدر يرفعهما، إذا كان تحت الثوب عادة الإنسان ما يقدر يرفعهما.
يقول شئت رفعت يديك أو
إذا كان تلقاء ثوب، إذا كان تلقاء الوجه وتحت الثوب كيف رفعهما؟ يصعب عليه من تحت الثوب وليس ده الناس يلبس العباءه الشيخ مسلمه؟ يعني هناك الناس الجادين كانوا مسلمه، كثير من العوام لا يلبس ثوب عادي قميص، يلبس قميص، كيف يرفع يديه الى حيال وجهه بالقميص وهم من تحت؟ فالذي كان افضل هذه على كل حال ممكن، اما هذا احتمال واحد. ثم فالظاهر ان الافضل هو الرفع الى تلقاء الوجه ولا باس بما دونه، يعني اقل من الوجه ايضا لا باس به كما يفهم ذلك النفس الصحيحه. يقول وان شئت تحت ثوبك، وتحت الثوب عاده لا يصل الى حياء الوجه، عارفين هكذا لا يصل فيجزي. ومنه تعرف ان ما حكي عن الشيخ المفيد من القول بجواز الرفع الى حيال الصدر، وعن الشيخ نجيب الدين انه استحسنه لا باس به اذا اراد الرخصه. اراد الرخصه يعني اذا قال يجوز الى النهر الى الصدر مرخص، هذا باس به، لانه ما عندنا لن يتعين ان يكون حيال الوجه افضل. اما اذا كان مقصود الشيخ احيانا يحصل معي، احيانا يكون في السياره مثلا اقمط، واذا ترفع يديك امام الناس احيانا غادي يكون احنا مجنون كذا مع الناس ما يرحمون شيخنا، فيكون ترفع يديك هكذا بحيث لها لا يراك الناس، تاتي باقل من تاتي بالقنوط باقل سوى تحافظ على السمعه. ولا شيء الناس كلام عن مشاريع.
إذا كنا ما يصدق عليه القيام في الطريقة ولا ما يصدق عليه كيفية؟
يوقع بالناس قنوت هذا. فحينئذ نعم، فإذا كان مقصود الشيخ المفيد كان مقصوده هكذا يعني هو الرخصة أهل الرسالة. أما إذا كان يقصد أنه لا أصلا فقط القنوت إلى حيال الصدر.
تعين
على هذا حينئذ لا، ليس ما هو حقيقة هذه الصورة.
لا لا يحتمل أن يكون قوله وإن شئت تحت ثوبك للتقية،
لا ليس للتقية،
لأنه إخفاء للقنوت يعني
ليس للتقية، وإنما يعني أحيانا الإنسان هل يعني إذا كان يديه أحيانا أيام الشتاء يكون إيه تحت الثوب، لا سيما كان القميص واسع، فهل لازم من البرد وكذا يخرجهما تحت ثوب كفاهم تحت يكون هكذا مثلا هكذا تحت الثوب وما عنده كذا شيء، لا اله الا الله كذا، وهذا المعنى تحت الثوب
الى
الصدر او الى النحر شيئا ما بهذا المعنى. هذا بالنسبه لرفع اليدين الى حيال الوجه. اذا قلنا انه يعني يجزي الى حيال الوجه الى النحر الى الصدر. نعم شوف ياتي فوق الراس مكروه، لا اله الا الله الحليم الكافر، سوف ياتي هذا. اما كونهما مبسوطتين هذا بالنسبه كان اما كونهما مبسوطتين مستقبلا ببطونهما السماء وظهورهما الارض، قلنا هذا هو المعروف به العلم، العلم هذا الخالق، ما الدليل عليه هذا الامر؟ فقد استدل له المصنف في الذكرى بصحيح عبد الله بن سنان المتقدم، حيث قال فيها: وترفع يديك حيال وجهك وإن شئت تحت ثوبك وتتلقى بباطنهما السماء. هذه الصحيحة نقلها الشيخ السلوف الفقيه، والشيخ أيضا نقلها الشيخ رحمه الله. نعم بالتهذيب
ذكر السماء هنا من الوسائل.
نعم وتلقى باطنهما السماء، هذه نسخة نعم موجودة، لكن الشيخ الصدوق نقلها في الفقيه والشيخ بالتهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا: تدعو في الوتر على العدو وإن شئت سميته وتستغفر وترفع يديك في الوتر حيال وجهك، وإن شئت تحت ثوبك بإسقاط قوله طلق قرنتهما السماء. هذه صدقة. طيب ما هو الإنصاف في هذه المسألة؟ أنه يتعين ذلك أو أفضل؟ أو الرواية بعد أن تعرض رواية الشيخ الصدوق والكلين وكذا فلان يأتي إن شاء الله، والحمد لله بالعالمين.